بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثانية، وقبل أن نتعرض للنقطة الثانية نستذكر من جديد منهجة بحثنا في قاعدة لا ضرر. إننا ذكرنا في البداية أن كلامنا في هذه القاعدة يقع في أبحاث أربعة. الأول، مدرك القاعدة. الثاني، المعنى الإفرادي لكلمة ضرر ولكلمة لا ضرار وكلمة ضرار. والثالث، البحث الثالث يعني، المعنى للجملة التركيبية، معنى هذه المعنى الجملة التركيبية يعني لا ضرر ولا ضرار ككل. والرابع، البحث الرابع الأخير، تنبيهات. وكان كلامنا في البحث الأول يعني مدرك القاعدة، وذكرنا أن كلامنا في مدرك القاعدة يقع في جهات ثلاث، أي دائما المنهج يكون احنا نحتفظ بها حتى الموضوع يبقى واضحا لدينا. البحث الأول قلنا يقع في جهات ثلاث. الأولى، عرض الروايات، روايات المشهد. والثانية، بيان الحال في سندها، سند الروايات. والثالثة، الإشارة إلى بعض النكات. ونختصر على نكتتين. وفيما سبق تعرضنا إلى الجهة الأولى يعني عرض الروايات، وإلى الجهة الثانية يعني سند الروايات، وانتهى حديثنا إلى الجهة الثالثة يعني بيان النكات. وذكرنا فيما سبق أيضا النكتة الأولى، وكان مضمونها، ساريد أخليك تستذكر النكتة الأولى، أنه لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة مثل قيد على مؤمن أو في الإسلام، هذا القيد قلنا بعض الروايات ذكرته بعض الروايات لم تذكر، عند الدوران بين الزيادة والنقيصة فهل الأصل يقتضي عدم الزيادة؟ يعني قلنا الأصل عدم الزيادة معناه شنو؟ يعني وقعت في موقعها المناسب. هذا تعبير مهم ترى. النقطة الأولى كانت ترتبط بهذا الموضوع، وطرحنا ثلاثة أسئلة في هذا المجال، وما أريد بعد أكرر أكثر من هذا الشيء من هذا المقدار. والآن نريد التعرض إلى النقطة الثانية، وحاصلها إن حديث لا ضرر قد ورد ذيلا في موارد ثلاثة على ما ذكرنا سابقا عند بيان الروايات. فقد ورد ذيلا في قصة سامورة، أي واحد، وأيضا ورد ذيلا في قضية الشفعة، وورد ذيلا هذا المورد الثالث في روايات المنع من فضل الماء. يعني إذا واحد حفر بير وطلع ماء يسقى واكتفى، الزايد يقدر شنو يمنع الآخرين منه؟ جاءت روايات تنهى وذيلت بذيل لا ضرر ولا ضرار. ويوجد مورد رابع لحديث لا ضرر ولكن ليس ذيلا، بل ورد بشكل شنو مستقل، والذي يهمنا الآن حديث لا ضرر الذي ورد ذيلا. وهناك كلام، لعل أول من أثاره شيخ الشريعة الأصفهاني رحمة الله عليه، فإنه قدس سره كما سوف يأتي إن شاء الله. بنى عن حديث لا ضرر يقصد منه النهي لا النافي، يعني لا ضرر يراد منه شنو المقصود؟ لا تضر لا الضر. إشاء بالآخرين أو لعله حتى بنفسك، مقصود النهي. هذا ما بنى عليه، طبيعي هو مو من أول من بنى على أن المقصود هو النهي، لا، أكو قبل أكو من بنى، لأن هذا الاحتمال يذكره الشيخ الأنصاري ويذكره صاحب الكفاية، وهما أسبق من شيخ الشريعة في الكفاية، هم مات موجود. لكن شيخ الشريعة شيد أركانه، ولكن كان يقف، هذا الذي أريد أقوله، السبب الذي شلون خطر، أي هم فرد شيء ظريف ترى، شلون خطر إلى ذهن شيخ الشريعة هذا الذي سوف نذكره فيما بعد ذلك. بعدما بنى على أنه يراد منه النهي، وقف أمامه شيء، وهو أن حديث الشفعة لا يتناسب مع كون المقصود من حديث لا ضرر هو النهي. لأن الشفعة كما نعرف حكم وضعي وليست حكما تكليفيا، يعني من باع الشريك، يعني إذا باع الشريك فيثبت حق علما لشريكه، وهذا كما ترى حكم وضعي. وما دام حكما وضعيا فكيف علل هذا الحكم الوضعي علل بمن؟ بحديث لا ضرر الذي هو مفاده ايش؟ النهي التكليفي. فإن الحكم الوضعي لا يعلل بمن؟ بالحكم التكليفي، وإنما يعلل بمن يعلل؟ بما يماثله، يعني بالحكم الوضعي أيضا. فحينئذ لا ضرر لا يمكن أن نفسره في حديث الشفعة، ما يمكن نفسره بمن؟ بالنهي. بل يتناسب ويا من يتناسب ويا ما ذكره، بل يتناسب مع ما ذكره الشيخ الأعظم، لأن يجينا إن شاء الله بني كلهن يجن، بس الآن قاعد أعطي إشارات إليه. فإن الشيخ الأعظم وجماعة معه بنوا على أن حديث لا ضرر لا يقصد منه النهي، بل يقصد منه النافي، يعني يراد أن يقال لا حكم في الشريعة يكون ضرريا أو يكون سببا للضرر. فالمقصود النفي وليس المقصود النهي. إذن تذييل حديث الشفعة بحديث لا ضرر قرينة على أن لا ضرر لا يراد منه إيش؟ النهي. وهكذا الحال بالنسبة إلى حديث المنع من فضل الماء. فإن من حفر بئرا وزاد ماؤها على حاجته لا يحرم عليه، حسب الفتوى المشهورة لا يحرم عليه ايش؟ منع الزائد. وانما شنو؟ يكره له ذلك، مكروه. المشهور يقولون طبيعي، هذا هم نتعرض له ان شاء الله فيما بعد، انه حرام لو مكروه حسب الفتوى المشهورة، والذي يبني عليها هم شيخ الشريعة هو مكروه. فإذا كان مكروها فكيف يعلل؟ يعلل بمن؟ بحديث لا ضرر الدال على الحرمة التكليفية. فإنه بنظر شيخ الشريعة حديث لا ضرر يدل على الحرمة التكليفي. إن هذا إشكال يتوجه على شيخ الشريعة، يعني بالنسبة إلى حديث الشفعة وبالنسبة إلى حديث المنع من فضل الماء. ولا يأتي هذا الإشكال في قصة في الحديث الذي ينقل قصة سمرة، إذ هناك يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وآله أوجب على سمرة أن يستأذن، يدق الباب شو وقت حينما يريد أن يدخل. وعلل بمن؟ بحديث نفي الضرر، يعني كأنه يريد أن يقول إذا لم تستأذن ودخلت فأنت سوف تضر بالأنصاري، والإضرار بالآخرين حرام، إن المناسبة موجودة في الرواية الناقلة، في الروايات الناقلة لقصة سمر. فالإشكال إذن الإشكال على شيخ الشريعة يرد بلحاظ حديث الشفعة وحديث المنع من فضل الماء. خلي بذهنك هذا المطلب كل السنين. من هنا وعدنا احنا الحاجة ام الاختراع، انسان وش وقت ما احتاج الى فرتشي ذهنه يقوم شنو يشتغل، وهاي هم قضية رهواية مهمة. اذا الناس شبعنا الاستعمار شي يحاول دائما يشبع ماذا؟ اذا شبع المجتمع بعد عقولهم لا تشتغل، اما اذا بقوا هذا لا عقولهم حينئذ يحاول يخترع، كل واحد يحاول يفكر ويخترع فرتشي. هذا كواقع. فشيخ الشريعة من هذا المنطلق، من منطلق يعني الحاجة تدعو إلى الاختراع، فكر وانتهى إلى هذا النتيجة، وهي أن هذا الذيل الذي وهو حديث لا ضرر الذي ورد ذيلا في حديث الشفعة وحديث المنع من فضل الماء، من قال؟ من قال؟ من قال؟ من قال إنه ذيل؟ يعني بحيث صدر من النبي صلى الله عليه وآله كذيل، كذيل علما وكتعليل وكتتمة علما لحديث الشفعة ولحديث المنع من فضل الماء. كلا، بل يوجد احتمال آخر، وهو أن يكون ذلك من باب الجمع في الرواية. يعني النبي صدر منه، صدر منه شنو؟ صدر منه شيئان مستقلان، أحدهما حديث الشفعة، وحاصله يعني حاصله أنه قضى صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء إذا باع أحده، وهذا صدر منه مستقلا من دون تذييل بحديث لا ضرر، وإنما حديث لا ضرر صدر من النبي صلى الله عليه وآله أيضا، ولكن كقضاء مستقل لا ربط له بحديث الشفعة، ولكن الراوي من هو الراوي؟ شيلك شغل من هو الراوي؟ عقبة ابن خالد أو فلان أو فلان، هذا مو مهم. جمع بين روايتين مستقلتين، جمعهما وجعلهما كرواية واحدة، وهذا ما قد يصطلح عليه بالجمع في الرواية أي في النقل. والسامع أو الناظر يتخيل أنهما صدرا من النبي صلى الله عليه وآله مرتبطين، والحال أنه ليس الأمر كذلك، بل صدرا مستقلين والراوي جمع بينهما، ومعه يرتفع الإشكال. وشيخ الشريعة أصر على هذا المطلب، يعني أن حديث لا ضرر لم يصدر من النبي كذيل لحديث الشفعة والمنع من فضل الماء، وإنما صدر مستقلا، والراوي قد جمع بينهما في مقام النقل والرواية. ولكن كيف نثبت ذلك؟ إن هذا مجرد احتمال، ولا بد من إثبات ذلك، ولا يكفي مجرد الاحتمال لدفع الإشكال. من هنا أخذ ببيان نكتة استند إليها في إثبات ذلك، ووافقه على أصل الفكرة. هذه جماعة ممن جاء بعده، الشيخ النائيني قدس سره في رسالته لا ضرر المذكورة في آخر منية الطالب صفحة 369، ولكن الشيخ النائيني حاول أن يذكر نكتة أو نكات جديدة غير ما ذكره شيخ الشريعة. وممن وافقه على ذلك الشيخ الأصفهاني قدس سره في نهاية الدراية الجزء الرابع صفحة 449، لكن لم يذكر نكات جديدة لذلك. وهكذا وافقه على ذلك السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 521، وهكذا السيد الخميني في رسالته رسالة لا ضرر صفحة 51. إذن أصل هذه الفكرة التي انقدحت في ذهن شيخ الشريعة، وهي أن الجمع بين الحديث وبين حديث لا ضرر وبين الشفعة وبين حديث الشفعة هو من الجمع في مقام الرواية، لا أنهما صدرا من النبي متصلين. أصل هذه الفكرة وافقه جماعة عليها، غايته بعضهم ذكر نكات أخرى بعضهم لم يذكر نكات أخرى، وهذا كله نتعرض إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. وأتسأل هذا السؤال، وهو أن شيخ الشريعة لو تم ما أراده وثبت أن حديث لا ضرار صدر من النبي صلى الله عليه وآله، صدر شنو؟ صدر مستقلا وليس كذا، هل ذلك يضر بالشيخ الأنصاري؟ فإن الشيخ كما قلنا ذهب إلى أن المقصود من حديث لا ضرار ليس النهي، وإنما المقصود نفي الحكم الضرري، يعني كل حكم في الشريعة يكون ثبوته مستلزما للضرار، مثل وجوب الوضوء في حالة المرض فيرتفع الوجوب لا يكون ثابتا. فالشيخ الأنصاري يفسر الحديث و ولذلك على رأي الشيخ الأنصاري الحديث نستفيد منه فوائد جمة كثيرة، لأن كل حكم يمكن نرفعه في حالة الضرر، أما شيخ الشريعة ما عنده هذا الشيء، ما يقدر يرفع الحكم في حالة، حتى إذا الحكم ثابت في حالة، حتى إذا ضرر موجود الحكم ما يتمكن يرفعه بحديث لا ضرر. هسه شي يسوي الرجال؟ يبقى يلتزم بالحكم في حالة الضرر، يسلك لفرد زوايا وخفايا وينفي الحكم، هذا مطلب ثاني من الحديث ما يمكن أن يستفيد هذه الفائدة. فهل هذا الذي انتهى إليه الشيخ شيخ الشريعة وهو أن الحديث ورد مستقلا يضر بما انتهى إليه الشيخ الأعظم؟ وبتعبير آخر، هل رأي الشيخ الأعظم في حديث لا ضرر يتوقف على كون حديث لا ضرر ورد كذيل علما لما سبق عليه، أو أن التذيل وعدمه سيان من هذه الناحية بالنسبة للشيخ الأعظم؟ التفت إلى ما أريد أن أقول، فإنه بالنسبة إلى الشيخ الشريعة قلنا التذيل يضر، لكن بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري هل التذيل ضروري إليه؟ لا مو ضروري إليه، موجود تذيل أو ما موجود تذيل؟ والجواب إنما ذهب إليه الشيخ الأعظم يتم حتى لو فرض أن حديث لا ضرر ورد مستقلا. نعم إذا ورد ذيلا فيكون أوضح فيما أراده الشيخ الأعظم، ولكن لا يتوقف ما أراده قدس سره على التذيل، بل حتى لو فرض أن حديث لا ضرر ورد مستقلا يمكن له أي للشيخ الأعظم أن يثبت ما أراد، كما سوف يتضح ذلك فيما بعد إن شاء الله، وين ذكر في البحث الثالث، يعني عند بيان المعنى الكلي المجموعي لحديث لا ضرر ولا ضرار، هناك نبين أنه أصلا ماكو معنى ممكن ووجيه للحديث إلا ما ذكره الشيخ الأعظم، وفكرة التذييل ليست ضرورية. هذه قضية خل نلتفت لها، فالشيء نكتة جميل جيد. وبعد اتضاح هذا نعود إلى النكتة التي استند إليها من شيخ الشريعة، فخلي لك عنوان جانبي: مستند شيخ الشريعة في إثبات عدم الذيلية، وإن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.